بودكاست على بصيرة من إنتاج شبكة قاف.
المتقي هو الذي يتقي عذاب الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. إذن الريب مصدره من هنا؟ مصدره المشككون الذين يريدوا أن يصطادوا بالماء العكر. كثير من الذين أعلنوا إسلامهم ما أعلنوا إسلامهم إلا لما قرأوا كتاب الله عز وجل. قد يقول قائل يعني نحن الآن في عصرنا الحالي وهذا القرآن نزل قبل 1400 عام، يعني هل هو يصلح لزماننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون معكم في حلقة من حلقات بودكاست على بصيرة، نتدبر فيها آية من كتاب الله عز وجل ونقف على بصائرها. وسأكون معكم محدثكم علي أسعد، سائلا الله عز وجل النفع والفائدة، فأهلا وسهلا بكم. وأقف معكم مع قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية الكريمة جاءت في بعد قوله تعالى ألف لام ميم، وهذه الحروف كما قال العلماء هي تدل على إعجاز القرآن من جهة أنه أيها العرب لقد نزل القرآن مؤلفا من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي هي لغتكم، والله عز وجل يتحداكم في أن تأتوا بمثله. ثم جاء قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذلك فيها إشارة اللام للبعد، إشارة للبعيد، لدلالة على علو منزلة هذا الكتاب، منزلة هذا الكتاب بأنه بعيد عن أن تناله يد الطاعنين والمشوهين والذين يريدوا أن يحرفوا في آياته. فلذلك قال ذلك الكتاب، الكتاب هنا جاء معرفا للدلالة على أنه كتاب كامل لا يناله لا تحريف ولا تبديل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا ذلك الكتاب كتاب كامل؟ لماذا يعد هذا الكتاب كتابا كاملا؟ لأنه لا ريب فيه، لا ريب فيه. والريب هو الشك، والشك مع التهمة وقلق واضطراب النفس. والقرآن بذاته لا شك، لا يمكن أن يكون فيه ريب، لا يمكن أن يكون فيه شك. لماذا؟ لأنه من عند الله عز وجل، فهو كتاب كامل، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذن هو لا ريب فيه، ينفي عنه الريب لأنه من عند الله. كلمة لا ريب أيها الإخوة، الآن لاحظوا هذه الآية جاءت في ثاني آية في سورة البقرة، وسورة البقرة ثاني سورة بعد الفاتحة، من يقرأها تحفزه لأن يبحث فيه. وهذا يذكرني بأحد الذين أعلنوا إسلامهم بأنه أراد أن يبحث عن أخطاء في القرآن، وهو عالم في الرياضيات، أراد أن يبحث عن أخطاء، ويقول أول أني أول ما فتحت القرآن الكريم وأخذت أقرأ فوصلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاستفزني القرآن في أنه يقول لا ريب فيه وأنا أريد أن أجد فيه أخطاء، وصرت أزيد القراءة. فبعد ذلك قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن أخذ يزيد في القراءة وهو يريد أن يبحث عن أخطاء، ويقول قبل أن يقدم يقول أنا كنت يعني أحسب أن القرآن يتحدث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية، عن زوجاته وزواجه وصبره على وفاة خديجة رضي الله عنها وهكذا، ولكن يقول وجدت شيئا في هذا الكتاب ما وجدته في غيره من الكتب السماوية. الكتاب فيه معلومات والكتب الأخرى فيها معلومات، ولكن يقول لي هذا الكتاب ابحث عن الأخطاء في طريقك في بحثك عن الأخطاء، لأنك لن تجد هذه الأخطاء، ستصل بأنه لا ريب فيه. فهو يتحدى، لاحظوا هذا، إذن يقدم نظرية، يقول القرآن يقدم نظرية، يطلب مني أن أشك فيه، أن أنظر أبحث عن أخطاء، وأنا ذهبت أبحث عن هذه الأخطاء فما وجدتها حتى وصلت إلى سورة مريم، وكنت أحسب أنه سيتكلم عنها بسوء، فوجدت أنه يرفع من منزلتها ويمدحها ويثني عليها. فإذا هذا تجربة، هذه تجربة رجل دخل في الإسلام وكان من دعاة، من الدعاة إلى النصرانية، يبين موقفه كيف كان أن القرآن، طريقة القرآن في قراءته، ولم يكن مؤمنا، فكيف بمن هو مؤمن؟ فالآية تبين مواقف الناس اتجاه هذا القرآن، من يقرأه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن هو لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين. إذن القرآن هو مصدر هداية لمن؟ لمن؟ للمتقين. والهدى، لاحظوا معي أيها الإخوة، جاءت مصدرا، ما جاءت بصيغة اسم الفاعل لتدل على الحال، وإنما هو مصدر هداية للإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن من تنفعه هداية القرآن؟ والهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، الموصلة إلى مرضات الله عز وجل. فالقرآن هو مصدر هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. ولكن من ينتفع به؟ المتقون. من هؤلاء المتقون؟ المتقي هو الذي يتقي عذاب الله عز وجل، الذي يتقي عذاب الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وهذه الأوامر والنواهي كلها صغيرها وكبيرها. وهؤلاء من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظوا أيها الإخوة، إذن هو مصدر هداية لمن يتصفون بهذه الصفات. قال لا ريب فيه، إذن هو في ذاته لا يوجد فيه ريب. قد يقول قائل هناك بعض الناس يشككون به، لذلك قال في آية أخرى سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن الريب مصدره من هنا؟ مصدره المشككون الذين يريدوا أن يصطادوا بالماء العكر. ما اتصفوا بالنزاهة والموضوعية، ما من إنسان يتخلى عن داء الكبر ويتخلى عن حظوظ النفس ويسعى صادقا للوصول إلى الحقيقة إلا ويكتشف أن القرآن العظيم يدل بذاته على ذاته، يدل بذاته على ذاته، يدل على أنه منزل من عند الله عز وجل. ولذلك كثير من الذين أعلنوا إسلامهم ما أعلنوا إسلامهم إلا لما قرأوا كتاب الله عز وجل، وما قرأوه باللغة العربية، قرأوا ترجمات معانيه. خذوا مثالا جيفري لانغ، بروفيسور في الرياضيات، أخذ يقرأ آيات الله من خلال القرآن. فإذن القرآن يدل بذاته على ذاته، ما من إنسان منصف يقرأ كتاب الله عز وجل إلا ويقر بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون ببشر، لن يكون كلام بشر، سواء كان ذلك من خلال ما تدل عليه آياته دلائل علمية، أو سواء من خلال بلاغته وفصاحته ونظمه البديع من في أن كل كلمة مستقرة في مكانها، بل كل حرف لا يمكن أن ينوب عنه حرف آخر إظهارا لإعجاز القرآن وبلاغته. لذلك القرآن العظيم تحدى به البشر، تحدى به البشر جميعا، وقد شهد الجميع ببلاغته من أهل العربية ولو كانوا غير مسلمين. فإذا هذا القرآن يريد أن يرشدنا للتي هي أقوم، ومواقف الناس إذن متفاوتة، وهذا التفاوت لا يرجع لشك في القرآن، لتناقض فيه، لخلل فيه، لعيب فيه، وإنما يرجع إلى نية القارئ. يعني لما يدعي البعض بأن فيه شك فيرجع إليه. ولذلك كان فيه دلالة على أنه من عند الله عز وجل. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولكن من ينتفع بهدايته؟ قد يقول قائل يعني نحن الآن في عصرنا الحالي وهذا القرآن نزل قبل 1400 عام، يعني هل هو يصلح لزماننا؟ أيها الإخوة، القرآن مرجعيته ما زالت ثابتة راسخة لدى المسلمين في عصرنا الحالي منذ 1400 عام إلى الآن، وهذا فيه دلالة لوحدها تكفي أنه من عند الله عز وجل، فيه دلالة واضحة أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فالآن أي مسلم لما تواجهه أي مشكلة، أي أمر مستجد، يبحث عن إجابتها من خلال سؤال المتخصصين بهذا الدين، وهؤلاء يستندون في استنباط هذه الأحكام إلى القرآن الكريم بداية. فالقرآن العظيم إذن يدل بذاته على ذاته، إذن يريدنا أن نستفيد من هذا منه. وهذه الاستفادة أيها الإخوة، كل مؤمن يستطيع أن يستفيد من القرآن، ولكن هذا القرآن كيف نستفيد منه؟ كيف يغيرنا ويبدلنا كما غير أحوال الصحابة وجعلهم قادة للدنيا في فترة وجيزة؟ ما الذي غيرهم؟ ما الذي بدلهم؟ وقد كانوا في بيئة بدوية، يعبدون الأصنام، يخضعون لهذا، يعبدون الكواكب. ما الذي غيرهم وما الذي بدلهم؟ الذي غيرهم وبدلهم هو القرآن العظيم. لكن هل تعاملنا مع القرآن كما تعاملوا معه؟ لا، عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والمقصود بحق التلاوة هو العمل به، العمل به. فإذا بقيت أكرر آيات القرآن، أقرأها، لي أجر على ذلك، أفهم معانيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لي أجر كبير على ذلك. ولكن الغاية من بعد ذلك هو العمل بالقرآن العظيم. القرآن الكريم جاء بمنهج بديع، منهج إصلاحي لحياة الإنسان، لذلك كان من أهم مقاصده الإصلاح الفردي والجماعي والعمراني، يتعلق بكل شؤون الحياة. لكن على المؤمن أن يبحث، أن يقرأ، أن يسعى إلى العمل. لذلك كان الصحابة لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من القول والعمل، فيقول أحد الصحابة فتعلمنا القول والعمل جميعا. إذن هذا القرآن حتى نستفيد منه، حتى نصل إلى الاصطباغ بفوائده وببصائره، لا بد لنا من أن نتدبره وأن نعمل به. أما أن نقرأه من دون فهم لا ينفع، أن نقرأه ولا نعمل به أيضا لن نستفيد من هذا القرآن العظيم. فإذا هو يوجهنا، جاء لإصلاحنا. ولذلك أعرض أعمالي أثناء قراءة القرآن، أعرض أعمالي على القرآن، هل هي متفقة معه أم مختلفة معه؟ إذن هذا الكتاب هو منزل من عند الله لا ريب فيه، هدى للمتقين، فلنكن من المتقين. أسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين. وأدعوكم في ختام هذه الحلقة إلى متابعة تدبر آيات أخرى من كتاب الله العزيز على منصات البودكاست واليوتيوب، سائلا الله عز وجل لكم النفع والفائدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب.